No.
Sì, era nella storia che cos'è un primo luogo. L'idea di essere veramente più di un certo, di
هذا القرآن اقرأ الذي بعده مسألة التفجيرات والاغتيالات من المسائل التي تتعلق بالجهاد أيضا، ومن المسائل التي حصل فيها خلل عظيم كالمسائل التي سبقت معنا من قبل فيما يتعلق بالجهاد وضوابطه. وبالنسبة للتفجير والاغتيال فواضح أنه إذا كان في بلاد المسلمين أو إذا كان موجها إلى المسلمين فهذا واضح تحريمه، ولا نطول الكلام في هذا لما هو معلوم من حرمة دم المسلم وحرمة ممتلكات المسلمين، وأن هذا الصنيع إنما يصنعه الخوارج التكفيريون الذين يكفرون المسلمين ويعاملونهم معاملة المشركين المرتدين. فهذا أمر واضح لا نطول الكلام عليه، إنما الكلام على صنع هذه الأشياء في الكفار وتحديدا في بلاد الكفار. في بلاد الكفار عندما يقوم هؤلاء المنحرفون المعروفون المنتسبون إلى الجهاد بهذه التفجيرات والاغتيالات وأعمال القتل والتدمير في بلاد الكفار لدعايات مختلفة أو لدعاوى مختلفة، سواء كان ذلك في سبيل مواجهة كفر صريح كسب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو سب دين الإسلام أو ما أشبه ذلك، أو كان على سبيل مطلق الجهاد بزعمهم. فهذا هو الذي نتكلم فيه الآن، هل هذه الأمور التي تحدث، هل هذا التفجير وهذا الاغتيال الذي يقع في بلاد الكفار حتى وإن كان لسبب مباشر كسب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، هل هذه الأمور صحيحة يقرها الشرع وتقرها السنة؟ الجواب كما سمعنا في هذا السؤال وفي السؤال الماضي أيضا أن هذه الأمور ليست صحيحة ولا مستقيمة ولا يقرها الإسلام ولا تقرها السنة، بل هي أعمال دخيلة على الإسلام والسنة ليس لها أصل في دين الله تعالى. وعندما نقول ليس لها أصل فهذا لابد له من توضيح. أصل هذه الأعمال بضوابطها الشرعية ثابت في دين الإسلام. عندما نتكلم على أصل الاغتيال، إذا حصل اغتيال لأحد الكفار في داخل بلاد الكفار أو ما أشبه ذلك، إذا كان منضبطاً بضوابطه الشرعية فهذا له أصل في الإسلام وفي السنة معروف. الأحاديث معروفة في الصحاح وفي غيرها في اغتيال كعب بن الأشرف واغتيال ابن أبي الحقيق لما حصل منهما من سب وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في ذلك معروفة يعرفها من يطلع عليها أو يلم بها القصة معروفة في هذا، وكان هذا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وبترتيب منه، وهذه مسألة معروفة في الإسلام وفي فقه الجهاد أنه يجوز هذا. ولكن السؤال متى يجوز، متى يجوز هذا وما هي ضوابطه، وهل هذا الذي يقع الآن يشبهه، هل الذي يقع الآن يشبه ذلك الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. وهنا تنبيه على أمر عظيم بارك الله فيكم، وهو أن أكثر الانحراف الذي يأتي من هذا الباب إنما يكون في سوء التطبيق، بمعنى أنهم يأتون إلى أشياء هي ثابتة في الدين ولكنهم يفهمونها فهماً باطلاً ويطبقونها تطبيقاً فاسداً. يعني مر معنا مثلاً في تلك العمليات التي يسمونها الاستشهادية، وبينا الخلط الذي وقع عندهم بين هذه المسألة وبين مسألة إيش؟ الانغماس في العدو. إذن هناك انغماس في العدو، نعم، وهناك أن يجود المجاهد بنفسه، أن يلقي المجاهد بنفسه مع غلبة ظنه بأنه مقتول، نعم هذا موجود في الإسلام، لكن ما صورته وما ضوابطه وما أحكامه؟ هنا الفهم الفاسد الذي يجيء من عند هؤلاء، وهذه هي النتيجة المتوقعة من عدم العلم الذي لا يتعلم ولا يتلقى العلم عن أهله، والذي يفهم الدين على هواه ويحكم الحماسة والعاطفة في دينه، فلا بد أن تقع منه هذه الأشياء. وكثيرا ما ننبه، كثيرا ما ينبه العلماء على أن انحراف هذه الطائفة تحديدا عندما نتكلم على الخوارج، الخوارج لهم سمة تميزوا بها عن غيرهم من أهل البدع، وهي سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والغلو في الدين، الاندفاع، الحماسة، عدم الفقه، عدم العلم، تجد هذا الأمر فيهم أكثر من غيرهم. ولهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا لا يقع من غيرهم، لا تجده في القدرية، لا تجده في المعتزلة، لا تجده في المرجئة، هذا أمر تميزت به الخوارج، هذا هو أصل بدعة الخوارج. فالمشكلة عندهم في سوء الفهم وفي سوء التطبيق، ولهذا يضلون كثيرا من المسلمين، لأنهم يأتون بأمور ثابتة في الدين، يقولون اغتيال كعب بن الأشرف هذا ثابت ولا ما هو ثابت؟ ثابت. وكعب بن الأشرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في اغتياله: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. تمام، فيقولون طيب هذا اغتيال، وهذه البلد الفلانية سب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب فيها دين الإسلام، أو صنع كذا أو صنع كذا، فمن هنا يلبسون على الناس. فكشف هذه الشبهة بارك الله فيكم كما يلي: أولا لابد أن نوضح الفرق أو الفروق بين الاغتيال المنضبط الذي دلت عليه السنة وقرره علماء الإسلام، وبين هذا الاغتيال الفوضوي الذي يقوم به أمثال هؤلاء. فنقول أولا كما هو موجود في جواب الشيخ حفظه الله تعالى، نقول أولا: هذه المسألة من مسائل الجهاد، صحيح، هذا من جملة الجهاد، من ضمن أحكام الجهاد، وقد عرفنا أن الجهاد له ضوابط، صحيح، ومن ضوابط الجهاد إذن ولي الأمر، أليس كذلك؟ طيب أين إذن ولي الأمر عندما يخرج أمثال هؤلاء ويفعلون هذه الأفعال؟ أين إذن ولي الأمر في ذلك؟ هذا غير موجود، هذا فرق من الفروق. فرق آخر: إدراك المصالح والمفاسد، هذا من ضوابط الجهاد، أليس كذلك؟ هذا عرفناه مر بنا من قبل، فأين إدراك المصالح والمفاسد في هذا الباب؟ الاغتيال الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان محكوماً مضبوطاً، لا يعود على المسلمين بشر أكبر، لا يعود على المسلمين بمفسدة أعظم، إنما يؤدي المصلحة منه وينتهي الأمر عند ذلك، يحقق المطلوب، يحقق المصلحة، يحقق الخير، وفي مقابل ذلك لا يأتي بمفسدة أكبر على الإسلام والمسلمين. ما الذي وقع على الإسلام والمسلمين من اغتيال كعب بن الأشرف ومن اغتيال ابن أبي الحقيق؟ ما الذي حدث؟ حدث خير عظيم. من الذي أوذي من المسلمين؟ من الذي استضعف من المسلمين؟ ما الذي احتل من بلاد المسلمين؟ ولهذا نقول دائما الضوابط المصالح والمفاسد لا بد من هذا. فكما في جواب الشيخ حفظه الله: هذه الأمور تأتي بمفاسد أكبر، وهذا الأمر من أعظم فقه الجهاد، أنه إذا كان الأمر المعين يؤدي إلى مفسدة أكبر فإنه لا يجوز ولا يسمح به. فهذه الأمور التي تقع الآن نعرف جميعا ما الذي تؤدي إليه من استضعاف للمسلمين في بلاد الكفار، وتضييق عليهم، وصد عن سبيل الله، ومنع لشعائر الله، وزيادة في الشر. يعني ليت هذا الذي يفعل هذا قد منع سب النبي صلى الله عليه وسلم. منعه ولا ما منعه؟ ما منع. لا يزالون يسبون، ولا يزالون يستهزئون، ولا يزالون يسخرون، ويزيدون في ذلك. يعني هذه الأمور لا تزيدهم إلا إيش يا جماعة؟ إلا شرا. لا تزيدهم إلا شرا، ولا تزيدهم إلا ضررا على الإسلام والمسلمين، فلا تحقق مصلحة أصلا. والواقع خير شاهد على هذا، فلا المصلحة تحققت ولا المفسدة إيش اندفعت. المصلحة لم تتحقق، لا يزالون يسبون ويستهزئون، ولا يزالون ينفرون عن الإسلام، والمفسدة موجودة في استضعافهم للمسلمين وأذيتهم لهم، والشر معروف وظاهر لدينا جميعا في هذا الباب. فهذا فرق آخر، وهو عدم إدراك الإيش المصالح والمفاسد. فرق ثالث، وهو الاعتبار بما يسمى حالة الأمان التي بين المسلمين والكفار، بمعنى العقد الذي يكون بين المسلمين والكفار، عقد الأمان الذي يقتضي عدم القتال، عدم القتال. هذا قد يكون عقدا مباشرا صريحا في صورة معاهدة، في صورة معاهدة، عهد يكتب، وقد يكون غير صريح في صورة وضع السلاح، أن كل بلد لها حدودها، لها أهلها، هناك عدم اعتداء فيما بين البلاد بعضها مع بعض، كل بلد يستقر فيه أهله ولا يعتدي على البلد الآخر، هذا هو العرف السائد الآن. ومسألة جهاد الطلب كما هو معلوم، وهذا بإجماع العلماء حتى لا يشغبوا بهذه المسألة، جهاد الطلب هذا أمر مشروط بالاستطاعة، مشروط بالقدرة. إذا لم يكن هناك جهاد في الطلب فهذا معناه أن السلاح موضوع، وأن القتال غير موجود، وأنه يبقى الكفار في بلادهم آمنين لا يتعرض له. فهذا العرف القائم الآن، هذا الميثاق الذي تلتزم به بلاد الإسلام مع بلاد الكفار صراحة أو ضمنا، سواء كانت هناك معاهدات صريحة مكتوبة أو متفق عليها، أو كانت هناك هذه الأعراف العالمية الدولية التي تقتضي عدم الاعتداء فيما بين البلاد وبعضها، فكل هذا تجب مراعاته، كل هذا تجب مراعاته. لا يجوز أن يعتدى على الكفار في بلادهم بمثل هذه الصورة. هناك أعراف، هناك معاهدات، هناك تعاملات، هناك عرف سائد بين بلاد العالم أنه لا يعتدي بلد على آخر، ولا يحصل انتهاك من أي بلد لحدود أو حرمات البلد الآخر، هذا معروف. فلا يجوز أن يأتي الناس هكذا من تلقاء أنفسهم، واحد مجموعة كذا أو كذا، فيعتدي على الكفار في بلادهم، في مساكنهم، في كنائسهم، في متاحفهم، أيا كان هذا الأمر، كل هذا لا يجوز. لماذا؟ مراعاة لعقد الأمان، هذه المسألة الشرعية المعروفة، عقد الأمان بين المسلمين والكفار، سواء كان ذلك صراحة أو إيش أو ضمنا. فهذا أيضا من الفروق التي تعتبر في هذا الأمر. فنكتفي بهذا القدر. هذه فروق من تأملها أدرك البون الواضح، أدرك الفرق الكبير بين ما يصنعه هؤلاء الآن وبين الذي وقع على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن تعلم أن الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا منضبطا، كان أمرا بإذنه وتحت إقراره عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي. هذا أمر لم يكن فيه شر على الإسلام ولا المسلمين، ولم تحدث فيه مفاسد أكبر، يكفيك أن تعرف هذا. وأما هذه الصورة الفوضوية التي تقع الآن والتي تسبب الشر والفساد على الإسلام والمسلمين، فهذا أمر لا يقره الإسلام، والفرق بينه وبين الاغتيال الشرعي واضح وبين. نكتفي بهذا القدر.